كانت الدائمة السرمدية على أعدائهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم وظلماتهم وكراماتهم ومعاجزهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم أخواني جميعا ورحمة الله وبركاته. السؤال اليوم هو الخامس والعشرون. ورد في خبرين في إكمال الدين الشيخ الصدوق رحمة الله عليه في صفحة 433 الحديث 15 مع الحديث الأول من الباب 44 من أن الإمام الرضا عليه السلام والإمام المهدي صلوات الله عليهما ولدا مختونين، ولكن أباهما مر عليهما الموسى يعني الموس في إصابة السنة. ننقل الخبرين ثم نعقب عليهما. والخبر الأول عن علي بن محمد بن قتيبة النيسابوري عن حمدان بن سليمان عن محمد بن حسين بن زيد عن أبي محمد محمد بن زياد الأددي قال سمعت أبا الحسن موسى بن جعفر صلوات الله عليهما يقول لما ولد الإمام الرضا عليه السلام قال إن ابني هذا ولد مختونا طاهرا مطهرا، وليس من الأئمة أحد يولد إلا مختونا طاهرا مطهرا، ولكن سنمر الموسى عليه يعني الموس كما قلنا لكم هذا الموس المعروف متعارف عليه آلة حادة لإصابة السنة واتباع الحنيفية. هذا الحديث الأول. الحديث الأول إذن في الإكمال في الجزء الثاني منه في ميلاد الإمام المنتظر الباب 42 حديث 15. في الباب 44 حديث أول الحديث الأول حدثنا يقول الشيخ صدوق حدثنا علي بن الحسن بن الفرج المؤذن رضي الله عنه يتردى عليه يظهر أنه من أصحابهم أو أستاذا له، قال حدثنا محمد بن الحسن الكرخي قال من الكرخ منطقة الكرخ بغداد مطهما موجود الإمامان العظيمان القاسم والجواد صلوات الله عليهم، قال سمعت أبا هارون رجلا من أصحابنا، يعني أبا هارون هو رجل من الشيعة، يعني بقوله من أصحابنا يعني من الشيعة، كان يعبر عن الشيعة بالأصحاب يعني خوفا وتقية من المخالفين، يقول رأيت صاحب الزمان عليه السلام ووجهه يضيء كأنه القمر ليلة البدر، ورأيت على سرته شعرا يجري كالخط، وكشف الثوب عنه وكشفت الثوب عنه فوجدته مختونا، فسألت أبا محمد يعني الإمام الحسن العسكري عن ذلك فقال هكذا ولد وهكذا ولدنا، ولكن سنمر الموسى عليه لإصابة السنة. هذان الخبران بالطبع يعني يدلان على كرامة للأئمة الأطهار أنهم يولدون مختونين. في بعض العباد قد يولدون نص مختونين مش مختونين ختم كامل، لأنه هذا لا يكون الختم الختان الكامل إلا للمعصوم. أنا أخي اللي توفى رحمة الله عليه حسب ما تروي أمي كان معروف نحن بعائلتنا أنه ولد نص مختون، يعني كانت القلفة تقريبا نصها رايح. هذا يعني إنسان عادي يولد نص مختون، فكيف بالمعصوم صلوات الله؟ المعصوم يولد مختونا كاملا مكملا، ليس فيه يعني شيء من الرش والدنس والأرشاء الأرجاش. إذن هذان الخبران يشيران إلى كرامة، ولكن ذيل هذين الخبرين يدلان على أنه يعني الإمام عليه السلام مر عليهم الموسى، يعني جرح آلة المعصوم، يعني الأب المعصوم جرح طفله المعصوم لإصابة السنة. هكذا ذيل هذين الخبرين يشيران في هذه المسألة. وهنا وقع الإشكال. أنا أشكل يعني طب ما حدا أشكل يعني ما حدا من فقهاء الإمامية يعني تطرق إلى هذا الموضوع. الإشكال أو السؤال إذا كان الأئمة عليهم السلام طاهرين مطهرين ويولدون مختونين فلماذا يمرون الموسى على أطفالهم المعصومين؟ وهل أن نفس مرار الموسى عليه يعد ختانا آخر للمعصوم؟ طبعا أنا لا أشكك، أنا الوحيد تقريبا اللي بيجمع بين الأخبار، فنحن عم نتساءل حتى نجاوب على هذا. طيب شو الفائدة من إمرار الموس على آلة المعصوم مع أنه ولد مختونا؟ لأن الختان إنما هو لإزالة القلفة، فإذا لم توجد القلفة فأي فائدة في إمرار الموسى؟ يعني مجرد جرح، هذا ليس ختانا، هذا جرح يصير منه عمل الحجامة. ليش ما قالت الرواية مثلا والله جرحه من باب الحجامة لإخراج الدم؟ طيب إخراج الدم الفاسد، هل المعصوم في دم فاسد؟ إن المعصوم صلوات سابقة، المعصوم يحتجم، رسول الله كان يحتجم وأمتنا كانوا يحتجمون، لا لإخراج الدم الفاسد عندهم حاشا وكلا، الدم الفاسد هو دم خبيث، والمعصوم يتنزه عن الخبائث والله ينزهه عن الخبائث لأنه لم يأكل يعني شيئا يولد دما خبيثا أو دما يعني غير نظيفا. فعلى هذا الأساس دمه طاهر ومطهر، ولكنهم كانوا يحتجمون ليعلموا الآخرين مسألة ويشجعوا الآخرين من المؤمنين على الحجامة، لأن غير المعصوم هو دمه دنس رجس، أما دم المعصوم فهو طاهر. على هذا الأساس كانوا يحتجمون من أجل أنه شنو؟ للتعليم والإرشاد ليس إلا. وهكذا كانوا يغتسلون أو كانوا مثلا والله يتوضؤون، وكانوا أن كانوا من صفات النبي من خصائص النبي، نحن في متفق عليه بين العامة والخاصة أن رسول الله من خصائصه أنه يصلي من دون وضوء إذا قام من النوم، أن النوم نحن عندنا من المحدثات يعني يقوم، ولكنه كان يتوضأ للسنة حتى يعلم الآخرين، حتى ما الناس تقتضي فيه أنه يقوموا من النوم مثلا أو يخرجون من الكنيف، أو مثلا والله إذا أصابوا أحد المحدثات ما يتوضأ تحت شعار على أن رسول الله يعني لم يكن يتوضأ، فكان يتوضأ لإصابة السنة ولتعليم وإرشاد الآخرين. طيب ليش ما قال الإمام بهذه الروايتين، في هاتين الروايتين، أنه والله نمر الموسى عليه للحجامة مثلا، وليس هو قطع القلفة، ليس له قلفة وولد مختونا؟ هذا هو إشكال الذي أنا أشكله على يعني ذيل هاتين الروايتين. والجواب على هذا التساؤل أو هذا التشكيك إن صح التعبير، يعني التشكيك في ذيل هاتين الروايتين، الجواب أولا بالغض عن سند هذين الخبرين، الخبر الأول خبران مرسلان يعني وضعيفان من الناحية السندية، ف نأخذ نحن ضعيفان، فإذا كان ضعيفان لا نأخذ بذيل الروايتين، لأن ذيل الروايتين يشيران إلى مسألة فقهية وهي إمرار الموسى، الموس لإصابة السنة، حكم شرعي لا يثبت يعني بخبر الضعيف إلا على نحو قاعدة التسامح في أدلة السنن. التسامح في أدلة السنن تجري في المكروهات وتجري في المستحبات وما شابه ذلك، ولكن هنا لا يمكن إجراؤها على المعصوم صلوات الله، لأنه لا يترتب فائدة على هذه المسألة. وإن قيل لنا كما قلت يعني، وإن قيل لنا مثلا أنه هو من باب الحجامة، من باب الحجامة منقول أنه كان عبر عن هذا اللفظ بالحجامة، نمر عليه الموسى يعني احتجاما مثلا، ولكنه لم يشير إلى هذا، فهذا يدل على أنه الخبر يعني لا يشير إلى هذه إلى مسألة الختان ولا إلى مسألة الجرح. ومع هذا يعني أقول يعني بالغض عن سند هذين الخبرين وهما ضعيفان، أقول إن كان المراد من إمرار الموسى الموس يعني والآلة الحادة عليه بمعنى جرحه فقط للجرح مثلا، فهذا لا معنى له ولا فائدة يعني ترتجى منه باعتباره جرحا وليس ختانا. هلا اللي بده يشكل يقول والله جرح من باب الحجامه، كان بنقول له طبعا رد الاشكال انه اذا كان من باب الحجامه انه كان الاولى انه يعبر المعصوم بانه هذا نوع من الحجامه، هذا حجامه، وهل الحجامه تكون على الاله ولا الحجامه في مواضع؟ وردت ان احنا الحجامه هم ايضا الحجامه وردت في الراس ووردت على الكتفين وردت في النقره في اسفل الظهر في دونانه، ولم ترد في أخبارنا بحدود اطلاع، لم أجد خبرا يقول أن الحجامة في الآلة، ما في ولا خبر يشير إلى هذا المعنى. إذا حتى القول بأن هذا إمرار الموسى على آلة المعصوم يعني من باب أنه حجامة فهذا يعني لم يرد بدليل حتى يعني ننسب للمعصوم أنه حجامة. فإذا هذا جرح، هذا جرح، جرح يعني مره يعني أشارت إليه الرواية وليس ختانا. وما الجرح على الآلة سوى إضرار بالمعصوم أو أذية له لا فائدة فيه ولا مصلحة تقتضيه. لذا يتعين علينا أمران لا ثالث لهما، إما أن نطرح هذين الخبرين من أساسهما وإما أن نتصرف بظاهرهما، واحدة من اثنين. إما نطرح هذين الخبرين نقول لا علاقة بذيل هذين الخبرين، مش أما الخبران يدلان على كرامة للمعصوم يولد طاهرة مطهرة مفتونة، ولكن نطرح الذيل الذي قال والذي أشار على أنه نمر الموسى على آلته من باب إجراء السنة، لعله يكون من فعل الدساسين هذا، لعله يكون فعلا هذا الذيل، شو المانع أنه والله تدس هذه العبارة حتى يشكك شنو في كرامة المعصوم، أو أن مثلا معصوم مثل بقية الناس، يعني إذا ولد مختونا يعني لن ينجو من الجرح يعني إلا يتألم. إما أن نطرح هذين الخبرين وإما أن نتصرف بظاهرهما يعني بحسب مقتضى القواعد عندنا. وحيث إن مسلكي أنا شخصيا الفقهي والأصولي والرجالي مبني على قاعدة الجمع أولى من الطرح، فلا بد من معالجة ذيل هذين الخبرين، لا نعالج الخبرين بالأساس، الخبران يشيران إلى فضيلة وإلى منقبة للأئمة الأطهار صلوات الله، وأنهم كالأنبياء يولدون مختونين صلوات الله عليهم، لا أنه يختن كما أشارت أخبار العامة أن النبي إبراهيم كان عمره 80 سنة ولم يكن مختونا فأمره الله بالختان فختن نفسه بالقدوم، يعني بالشاكوش عندما القدوم مثلا وضع آلته على صخرة وقطعها بالقدوم، السماجة بموسى أو سيف بالقدوم، هذه رواية السنة مثلا. شوف التحقير يعني التحقير بالأنبياء، شوف بالقدوم يعني نشوف زين. فحيث يعني مثلكي أنا أن الجمع أولى من الطرح، لابد من معالجة هذين الخبرين ذيل هذين الخبرين، فإن أمكننا ذلك فبها ونعمل، وإلا يصل الدور إلى طرحهما، يعني في حال أنه لم نقدر على معالجة ذيل هذين الخبرين، حينئذ بعد شنو نقول ذيل هذين الخبرين يعني نطرحهما ونقول لا علاقة لأهل البيت. هل ثمت يعني علاج؟ نعم عندي علاج يعني لهذا، يعني ذكرنا سابقا بإجمالا لأن نذكر شيء من التفصيل. فإذا تصل النوبة حينئذ إذا لم يمكن معالجة ذيل هذين الخبرين، حينئذ تصل النوبة إلى الطرح وبالتالي إلى عدم العمل بهما لمعارضتهما للعمومات الدالة على طهارتهم عليهم السلام من كل عيب ونزاهتهم عن كل عبث ولهو وعدم جواز إيذاء المعصوم. هذه بالطليعة لا يجوز إيذاء المعصوم. هلأ الصحيح هو والده يعني له ولاية عليه، المعصوم له ولاية على المعصوم، الأب من المعصومين له ولاية على ابنه من المعصومين، ولكن ولاية ضمن نطاق معين، الله لم يرد للمعصوم أن يتأذى. سيدة النساء صلوات الله عليها رفع الله تعالى عنها الحيض لأن في الحيض أذية، بدليل قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، يعني أذية، قل هو أذن فاعتذر النساء في المحيط، لأنه في أذن للمرأة وفي أذن للرجل، فلذلك أمر الرجل باعتزال المرأة اعتزالها من ناحية المجامعة يعني في المحيط. فمن هون نحن وردت الأخبار أنه لا يكره يا علي لا يكرهك إلا ابن زنا أو ابن حيضة أو منافق، وفي رواية أخرى أنه أو مأبون في دبره يعني اللواطين. على هذا الأساس أنه إذن الحيض أذية، رفع الله الأذية عن سيدة النساء صلوات الله حتى لا تتأذى، رفع هذا الحيض عنها حتى لا تتأذى، فكيف حينئذ بعد والعياذ بالله يعني يجري الموسى على آلة او على العضو المعين الى منالك المعصوم حتى يعني تجري السنة. فالجرح أذية له، فكما ان الله رفع الأذية عن سيدة النساء يرفع الأذية عن المعصومة. صحابة السنة ليس كل شيء كمان يعني لا يجوز القول بأن المعصوم يتساوى مع المكلفين في كل التكاليف، لا يجوز. ولا في عندنا تخصيصات حتى بالتكاليف العامة، تخصيصات ان نحن مثلا يجب علينا نحن الوضوء اذا قمنا من النوم او ارتكبنا احد المحدثات، اما المعصوم هو لا يجب عليه الوضوء، يقوم يصلي لانه يعني ينام، تنام عينه ولا ينام قلبه. هذا من خصائص المعصوم، مع انه نحن يعني ما قضية الوضوء حكم عام يشمل المكلفين كلهم، ولكن المعصوم خرج بتخصيص بدليل خاص، لانه انما يجب الوضوء على غير المعصوم لانه شنو، لان الشيطان يتصرف ببدنه، وانه اذا نام لا يسمع شيئا ولا يرى كالسكران، حينئذ بعد يجدد الوضوء يتوضأ حتى شنو يذهب عن نفسه رشة الشيطان وما شابه ذلك. فالمعصوم ليس فيه شيطان حتى يقال والله انه يجب عليه الوضوء الى مهن. هذا من خصائص المعصوم. من خصائص المعصوم مثلا انه تجب عليه صلاة الليل، اما بقية المكلفين لا تجب عليه. اذا في مميزات عند المعصوم لا يمكن ان يتساوى او ان الله يساويه بغيره من المكلفين. وعلى هذا يعني في هذا الحكم مسألة الختان، الختان يجب على من له قلفة او غلفة، قلفة، فعلى هذا الذي تجب عليه يجب عليه الختان. اما اذا ولد الشخص ما يعني مختونا كما قال الحر العاملي، قال لو عمل باب عرض هذين الخبرين فقط، هو الشيخ الصدوق هو الوحيد الذي تفرد بنقل هذين الخبرين، لا الشيخ الطوسي رواهما ولا الشيخ المفيد رواهما، فقط الشيخ الصدوق هو متفرد في نقل هذين الخبرين. فالحر العاملي رحمة الله تفرد بنقل هذين الخبرين في باب، قال انه اذا ولد الولد، اذا ولد الطفل مختونا، اذا يعني في حال في ولد طلع مختون، هل يستحب ان قال يستحب امرار الموسى عليه، واعتمد على هذين الخبرين لانه هو من الاخباريين رحمة الله عليه، يعني اخذ بكل خبر. بعض الأصوليين لسه مش بس هو، الأصوليين عملوا بهذين الخبرين وقال إمرار الموسى عليه. نحن نناقش ذيل هذين الخبرين لأن المعصوم يتميز عن غيره كما قلنا يعني في مسألة الخصائص البدنية وما شابه ذلك. أما إجراء السنة تجري السنة بشيء آخر مثلا، أو يكون قد يكون من مرادي من إجراء السنة كما سوف نشرح لكم يعني شيئا آخر غير مسألة الجرح. فالعمومات إذن تشير على طهارة المعصوم من كل عيب ودنس، وحيث إن جرح المعصوم في الموضع المخصوص لا فائدة فيه، بل لا يعدو كونه سوى عملا مخالفا للأصول، فيجب حينئذ التصرف بذيل هذين الخبرين. فأقول إن ذيل هذين الخبرين، والذيل هو قوله سنمر عليه الموسى لإصابة السنة، يخالف صدرهما الدال على أن المعصوم يولد مختونا، يعني الذيل يخالف الصدر. طيب، فيكون إمرار الموسى بمعنى الختان، إذا كان إمرار الموسى الجرح يعني مثلا جرح الآلة مثلا حينئذ للمعصوم يعني بمعنى أنه بمعنى الختان، فهذا عمل لا فائدة فيه، هذا لا يسمى ختانا. قلنا الختان هو إزالة القلفة، وحيث لا قلفة له هذا لا يسمى خير، هذا جرح. إذا إما نطلق عليه حجامة، والحجامة لا يكون في موضع الآلة، حجامة في أماكن أخرى، فإذا هو جرح فقط بس لإصابة السنة، لا تصاب السنة بالجرح، تصاب السنة بالقطع القلفة. هذا نحن ليش نحن أمتنا أمرونا بعرض الأخبار، يعني نحن ندقق في الخبر حتى لا ننسب إلى المعصوم العبثية، يعني نقول العبثية نحن عم ننزه المعصوم صلوات الله، لا انه والعياذ بالله عم نشرح الخبر. مع هذا كله انا ما شرحت الخبر الا يجيب كده التأويل الذي لم يسبقني الي احد الحمد لله، يعني ما شفت يوم طلعت لي مثلا لبعض ما حدا ما ذاكرين الاخبار مثلا خبرين هذين الخبرين ولم يعقبا عليهما اصلا، يعني حتى المسألة مش مبحوثة في مسائل الرسالة العملية والبحوث الفقه، ما حدا سائل عنها، يعني ما خلاص مر معه الخبر لإصابة السنة، يعني انا الوحيد بحدود حدود اطلاع العبد الفقير انه الذي يعني الان يتطرق الى هذه المسألة. فمسألة انه هل تجري إجراء السنة على المعصوم المختون هو مختون وده مختونة من قبل الله تعالى وهكذا. فإمرار الموسى إذن بمعنى الختان يعتبر عملا عبثيا وفي وقت ذاته يشكل ضررا على المعصوم عليه السلام، بالإضافة إلى موافقته لأخبار العامة القائلين بأن الأنبياء يولدون غير مختونين، وأن أول من ختن نفسه هو آدم ثم النبي إبراهيم عليه السلام. يعني خصصوها في قال أول من ختن نفسه هو آدم والنبي إبراهيم. طيب النبي نوح وين؟ يعني كمان في كلام مثلا النوح هي رواية أنه يعني عندهم أنه أول من ختن نفسه النبي آدم والنبي إبراهيم. طيب النبي نوح الظاهر يعني الأنبياء ما بين في عندك مثلا أنبياء ما بين النبي آدم والنبي نبي إبراهيم الظاهر أنه ما ختنوا أنفسهم، ولكنه يعني الله أمر النبي آدم فقط والنبي إبراهيم ثم من بعد النبي إبراهيم النبي إسماعيل. يعني بيطلع الأنبياء مثلهم مثل بقية الناس. من هون هذه الروايات العامة العمياء تتوافق مع أخبار النصارى في التوراة. يعني أنا قارئ في التوراة أو في الإنجيل، يعني هو عندي يأخذ هندي بالتوراة والإنجيل، لذلك بيسموهم العهدين، العهد القديم والعهد الحديث، إنه بيعملوا بالشريعتين ولا يعملوا بشريعة النبي الأعظم، يعملوا بشريعة النبي موسى النصارى لأنه عملوا بالعهد القديم وعملوا بالعهد الجديد لأنه باعتمادا منهم على قول النبي عيسى جئت لأكمل الناموس لا لأهدمه، جئت لأكمل الناموس، وجاء ليكمل شريعة النبي موسى لأنه يهدم شريعة النبي موسى. فأخبار الإنجيل أو التوراة عندهم بتقول أنه كل الأنبياء ولدوا غير مختونين إلا شنو؟ إلا النبي عيسى. النبي عيسى لأنه إله، نظرهم إله، فالإله لا يصح أن تمر الحديد عليه مثلا حديدي أو تعذيبه مثلا ذلك. ويرد عليهم أنه طيب كيف عذب على الصليب؟ يعني في نظرهم يعني دقة المسامير في يديه وفي رجليه. طبعا هو يهوذا الإسخريوطي وليس النبي عيسى. زين هلأ مش مستحيل عقلا ونقلا ان النبي يصلب، ليس مستحيل. النبي يحيى قطعوا رأسه، النبي زكريا نشروه بالمنشار، فالانبياء قتلوا وظلموا، قتلوا بالحديد. أئمتنا الاطهار اني اشرف من الانبياء، يعني الامام الحسين شنو قطعت اوصاله قطعة. ما سألت انه والله انه النبي عيسى هل هو أكرم عند الله من الإمام الحسين أو من أمير المؤمنين الذي ضرب على رأسه بسيف مثلا نقع 3 أيام بالسم أو 40 يوما من 50 يوم نقعه هذا الملعون عبد الله عبد الرحمن بن ملجم، ولهذا السيف نقعته 40 أو 50 يوما بالسم المنالي. يعني هل أن النبي عيسى أشرف من أمير المؤمنين؟ حاشا وكلا. هل أنه أشرف من الإمام الحسن والإمام الحسين؟ هل أشرف من سيدة النساء؟ كلا. هو بيقول أنا يعني هو بإنجيل برنامج بيقول يا ليت بهالمعنى، أنه يا ليتني لما يعني بيتطرق إلى النبي الأعظم بيقول يا ليتني أن أفل شريط حذائي، يعني أن أكون أنه خادم لأفل شريط حذائي. النبي عيسى بإنجيل برنامج الذي لم تعترف به الكنيسة الكاثوليكية إلى الآن. والخلاصة أن ذيل هذين الخبرين يستلزمان أمورا 3. الأمر الأول العبث، يعني العبثية عدم الفائدة وعدم وجود مصلحة بالجرح من دون أن يكون ختانا. إذا هذا أشكل علينا قال إنه هو ده حجامة، نقول الحجامة تكون مثلا في النقرة من وراء مثلا في إلى فوائد مثلا بالمثانة وبالآلة وإلى مهنال في إلى فوائد كثير مهمة. شيء ثاني إنه عندك التكلسات بالظهر كمان تنفع من كل الأمور، يعني التكلسات الساقين الفخذين إلى ما هنالك وبتنفع المثانة يعني طبيا. فإذا كان أنه من باب والله أنه والله الجرح في الآلة من باب الحجامة كان عبر قال له والله حجامة، ما عبر في باب الحجامة، ما عبر أنه والله في حجامة بالآلة بتكون، حتى لو كان واحد ما عنده مرض بالآلة مثلا، يعني عادة الرجل يصاب بسرطان الآلة مثلا إلى ما هنالك، وهو هكذا مثل المرأة تصاب بسرطان الرحم. ممكن انه مثلا اذا كان حجامة كان عبر قال هذا حجامة، او في باب الحجامة قال والله يستحب الحجامة في الآلة لمن تضرر مثلا، ولكن من هذا القبيل ما في شيء من هذا القبيل في الرواية. اذا يبقى هذا الذي فعله الإمام بحسب ذيل هذا هذين الخبرين هو جرح فقط قال لإصابة السنة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني إن نفس جرح الآلة يترتب أذية على المعصوم المجروح وتحرم أذيته لقوله تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. طيب تقول طيب إنه الذين يؤذون الله ورسوله طيب شو دخل أهل البيت بالأذية؟ نقول ما هو أنفسنا وأنفسكم نفس الرسول أمة أهل البيت هم نفس رسول الله. دليل هذه الآية المباركة آية المباهلة وآية التطهير. والإمام كالرسول تحرم أذيته كما أنه من أبرز مصادق المؤمنين الذين تحرم أذيتهم. قال تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فجرح آلة المعصوم لا لشيء سوى إصابة السنة لا يعدو كونه أذية بغير حق أي بغير ما اكتسبوا كما في الآيات الأخرى. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث إمرار الموسى على الآلة آلة المعصوم مع كونه مختونا يعتبر إرضاء للعامة ولا نحتمل بحق الإمام العسكري والإمام الكاظم عليهم السلام أنهما كانا يريدان إرضاء العامة. إن سابقا قلنا على أن العامة يقولون أول مختون هو النبي آدم والنبي إبراهيم وهكذا. فإذن هذين ذيل هذين الخبرين يتوافقان مع أخبار العامة الذين يعني يقولون بأن الأنبياء يولدون من يعني غير مختونين. فلا بد والحال هذه من التصرف بذيل هذين الخبرين بتأويل لفظ إمرار الموسى بحملها على الإمرار من دون جرح أي وضع الموسى على الآلة من دون أن تجرحه الآلة. فبذا يصدق عليه أنه أمر الموسى عليه لإصابة السنة فيكون قوله هذا سنمر الموسى عليه تورية لفظية من باب التقية ليس إلا حتى لا يقال بأن الشيعة والله يغالون بأئمتهم أن الأنبياء لأن العامة العمياء يقولون بأن الأنبياء يولدون غير مختونين يعني لابد أن يختن وختن النبي آدم والنبي إبراهيم فكيف أنتم تجعلوا أمتكم أفضل من الأنبياء. فلو سلمنا بأن ذيل هذين الخبرين صادرين يعني من الإمامين عليهم السلام إمام الرضا والإمام الحسن العسكري فهذا يدل على شنو على أنه محمول على التقية حفظا للشيعة. زين على إشكال وحل قد يقال أنا أقول يعني ما حدا عم يقول أن في جرح آلة المعصوم مصلحة شرعية وهي إصابة السنة والعمل بما قررته السنة المباركة ليكون قدوة للمؤمنين فينتفي محذور الجرح فيصبح الجرح مطلوبا. هذا إشكال مبكر قد يشكل علينا مثلا شخص أو أحد الناس يقول أنه هذه من باب أنه هذه فيها مصلحة. الجواب لا يشترط في إجراء السنة أن يتساوى المعصوم بغيره من المكلفين في عامة التكاليف كما أشرت لكم يعني مثلا أنه صلاة الليل واجب على المعصوم مستحب علينا الوضوء واجب علينا ومستحب عليه إلى مهمين الزواج النبي يتزوج أكثر من أربعة على غير المعصوم لا يجوز حتى على المعصومين حتى أنا في خبر عن الإمام الصادق بقول أنه يثبت لنا ما ثبت لرسول الله إلا مسألة شنو مسألة النبوة ومسألة الأزواج يعني عن الإمام الصادق عليه السلام مع أنه شنو هو معصوم يعني لو تزوج مئة مثل رسوله بيتزوج بالدائم مئة لا يحيف في زواجه على الأزواج. طيب ليش مثلا إمتنا إذا صح الخبر عن الإمام الصادق الكل عمل بهذا الخبر نقول انه طيب ليش انه رسول الله بيتزوج اكثر من اربعة والامام امير ما بيتزوج بالدائم الا مثلا اربعة مثل بقية المكلفين مع انه في تكاليف اخرى بتساوى امير المؤمنين مع رسول الله في كل التكاليف الا في هذين التكليفين النبوة ومسألة الازواج. فإذا تجري السنة في كل شيء، ولكن إلا في خصائص لا تجري السنة فيها. فلا يمكن أن نساوي المعصوم بغير المعصوم في عامة التكاليف تحت عنوان إجراء السنة. والله ما بال سيدة النساء صلوات الله تغسل من وراء الثوب، وعادة الميت إذا مات يعني بعدما يعني عندما يموت يتنجس بدنه، فلابد أن يغسل لرفع النجاسة، ولا يصح تغسيل الميت بثوبه الذي توفي فيه، لا يصح لأنه تنجس الثوب. فكيف نحن إلا إذا حطينا مثلا بأكرار مثلا، وحتى بالكر، يعني إذا أنت حطيت القميص المتنجس بكر هل يطهر؟ لابد من عصره، وكيف نعصره على جسده؟ وبعدين السيدة الزهراء ما حطوها بكر، قال غسلني من وراء الثوب، يعني هي ولبس ثوبها التي توفى التي استشهدت فيه صلوات الله، ماتت روحي فداها وغسلت بنفس الثوب لم ينزع عنها قطعة من ثيابها. طيب كيف هذا؟ لو ما أنها طاهرة مطهرة كيف يجري يسكب الماء القليل عليها؟ أي أساس؟ هذه يسأل المعصوم أنه كيف تغسلها وهي طاهرة؟ قال لإصابة السنة. وعن رسول الله كمان عما غسل رسول الله غسله من وراء غسله، قال له عمار قال له تغسله يا أمير المؤمنين وهو طاهر، قال له لإجراء السنة. هذه بعد إجراء السنة من باب أنه لتعليم المكلفين أو ليكون الأمير قدوة بتغسيله لرسول الله ولسيدة النساء، مع أنهما طاهران بغير بعكس بخلاف غيرهم من الناس، إنما يغسل الميت لإزالة النجاسة عنه ولأمور أخرى لن نطلع عليها. يعني هذا يعني يراجع للمعصوم، هو يعلمنا إذا خرج الإمام الحجة صلى الله عليه وسلم يعلمنا أنه شو السر في تغسيله، عدا عن الذي وصلنا من الأخبار أنه والله لإزالة النجاسة. طب لو أزلنا مثلا إحنا النجاسة عن الميت من دون نية من دون ضد الكافور وكذا، هل يجزي لا يجزي؟ في سر في مسألة الكافور والسدر، أنه ثلاث أغسال فيها سر، بعد نحن لم نطلع على هذا السر. الإمام الحجة عندما يخرج كل شيء بعد تسأله يجيبكم هذا، أما ليش أمتنا ما أجابوا؟ لأنه بعد عاشوا تحت سنابك التقية، فكيف حينئذ بعد يعني أنه يجيبون على كل شيء؟ وهو كان مثلا مسألة الحيض، الإمام الصادق صلواته بيسأله أحدهم مثلا والله أنه فتاتع، يعني أول ما رأت الحيض، فكيف نعرف أنه حيض؟ كيف نميز ما رأته من الدم هو حيض أم أنه والله دم مثلا استحاضة؟ قال أنه لاقيني على عرفة في اليوم الفلاني، على عرفة، ولمن جاءوا في اليوم الفلاني التاسع من ذي الحجة. فبقول خرج الإمام عليه السلام، سرح خادمه عند الخيمة، خادم حتى الخادم قال له روح، حتى كان الإمام حريص أن الخادم ما يكون جاسوس، وعارف أنه يكون جاسوس ظالم، الخادم كان جاسوس عند الدولة العباسية، فسرحه ودخل وسكر الخيمة عليه وقعد وهمسنه بإذنه الإمام، قال له تدخل قطنة في فرجها ثم تلبس قليلا وتخرجها، فإذا خرجت مطوقة بالدم فهو دم شنو؟ هو دم استحاضة، وإذا كانت القطنة مغموسة بالدم فهو دم حيض. يا فلان اكتمه، فهذا سر الله فلا تفشوه. دم اكتمه، بيقول له اكتم هذه المسألة، مسألة حيض، مسألة حيض اكتمه. ليش؟ لأنه إذا عرف بني أمية، عرف بني أمية بأنه مثلا والله أنه الإمام الصادق عم يفتي لشيعته، لكان أخذوا شيعته وقتلوهم فردا فردا. فبلا ليش الإمام لا يستعمل الولاية التكوينية بعد؟ هو مش مأمور أنه يستعملها، اللي بيستعملها الإمام المنتظر. يعني في هون تخصيصات، ولا يرد الإشكال كمان على الأنبياء. طيب ليش قتلوا هالأنبياء وما استعملوا ولاية تكوينية؟ ومحمد حسين فضل الله شكك في المسألة، قال طيب الإمام الحسين ليش ما استعمل الولاية التكوينية، أو السيدة الزهراء ليش ما استعملت الولاية التكوينية؟ فأجابته إحدى النساء في دمشق، قالت له الأولى أن الله يستعمل الولاية التكوينية على الظالمين والكافرين. يعني أنت عم تشكر الإمام الحسين ليش ما استعمل الولاية التكوينية؟ ما الله لا أضعهم الولاية التكوينية، ليش ما استعملها على الظالمين والكافرين والزنادق الذين يذبحون الأطفال ويذبحون النساء ويذبحون الأبرياء؟ كأنه ألقم حجرا. هذه المرأة، هذه الموقف اللي وقفته، هذه بتساوي يمكن 100 سنة عبادة صلاة وصوم، 100 سنة وروح القدس لما أنه عنده القابلية ما كان نطقت بهذا، لحمدته على الآخر سكرت له فمه. فإذا نرجع نعود على بدء أنه إجابة على الإشكال أنه يعني الجرح لا يمكن أن يكون فيه مصلحة حينئذ حتى يقال بأنه والله يكون قدوة للآخرين من المؤمنين ويكون فيه مصلحة. فإذا لا يتساوى المعصوم بغيره لإجراء السنة، وإلا لما تميز بخصائص لا يشاركه فيها أحد من الناس. يعني إذا ما نساوي نحن بدو الإمام الحسن عسكري يجرح آلة ابنه من باب فقط ليقتضي المؤمنون والإجراء السنة لاقتضاء المؤمنين بهذا العمل، حينئذ بعد لما تميز المعصوم بخصائص معينة؟ ولا مفروض كمان حتى تنتفي عنه الخصائص تحت عنوان تحت قاعدة شنو أنه يعني يجب أنه المعصوم يتساوى مع غيره بكل شيء حتى شنو يكون قدوة لغيره في كل شيء. لا، هو قدوة لغيره في أمور وليس للآخرين أن يقتدوا به في أمور هي خاصة بشأنه العظيم صلى الله عليه وسلم. لا يصح كما قلنا لكم على أنه واحد يتزوج مثل رسول الله 9 نسوان أو فوق 4، الزواج الدائم، الزواج المنقطع، يتزوج ما بده، يتزوج 1000 الزواج المنقطع. والزواج المنقطع يعني فيه قد أنت تعقد عليها 20 سنة، تعقد عليها عمرك قديش مثلا 50، تعقد عليها لمدة 40 سنة. المهم ما يكون متساوي العقد تقريبا مساوي للسن، فتعقد عليها مثلا دون عمرك وعمرها قديش مثلا، أو دون العمر الطبيعي للإنسان. مثلا بلدنا قديش واحد بيعيش 70 سنة، بيقدر يعقد على وحدة مثلا لمدة 60 سنة، لأنه هو العمر الوسطي في لبنان 70 سنة. أو مثلا والله أنه والله بيعقد 10 سنين 20 سنة، ثم بعد ما تنتهي المدة ثم بيعقد على 20 أخرى إلى ما هنا وهكذا. مثل كأنه زواج دائم بس يرفع عنه شنو التكاليف الإنفاق وما شابه ذلك. هو هذا الفائدة في الزواج المنقطع، أنه ترتفع عنه تكاليف الإنفاق وبتصيرش المرأة ملزمة في مسائل معينة حسب شرطها كمان. قد تشترط عليه مثلا ليلي نعم ليلي لا إلى ما هنا، ليلتين كذا ليلتين كذا وهكذا، تبقى للشروط. يمكن أن تضع شرطا عليه في العقد المنقطع إلى مولاده، ويمكن أن تضع شرطا عليه في الإنفاق فيجب عليه الإنفاق. يعني بيصير مثل الزواج الدائم، ولكنه شنو؟ زواج منقطع لمدة معينة، بعكس الزواج الدائم أنه لا مدة فيه. تقول له زوجتك نفسي يعني مطلقا إلى الممات. ليش بيقولوا إلى أقرب الأجلين؟ يعني بمهر قدره كذا إلى أقرب الأجلين، إما الموت وإما الطلاق. زين؟ على هذا الأساس أنه المعصوم لا يمكننا أن نساويه بغيره تحت عنوان إجراء السنة، وإلا لما تميز بخصائص لا يشاركه فيها أحد من الناس. فعدم اختتان المعصوم لا يستلزم عدم عمله بالسنة. يعني إذا المعصوم مختتن هذا لا يستلزم عدم عمله بالسنة، بل إن ولادته مختونا يخرج تخصصا وتخصيصا عن موضوع وحكم إجراء السنة بجرح الآلة. فخروجه عليه السلام من بطن أمه مختونا يعتبر كرامة من الله تعالى له حتى لا يتأذى بحر الحديد، فكيف يجرح حينئذ ويمسه الحديد وهو خلاف الكرامة التي حباه الله تعالى بها؟ فإمساس العضو للحديد خلف التكريم والتفضيل، فيتأمل. والخلاصة، جرح العضو من باب إصابة السنة خلاف التكريم الإلهي، حيث إنه سبحانه خلق المعصوم مختونا تكريما له. فيأتي والد المعصوم فيمر الموس أو الموسى على عضوه، عضو ابنه لإجراء السنة. اللهم إلا إذا قلنا بأن إمرار الموسى على عضوه هو إمرار غير حقيقي كما أشرت سابقا، بل هو مجرد تورية باللفظ، فيكون الإمرار عبارة عن مماسة الموسى للعضو فيصدق عليه أنه أصاب السنة، كما قال الإمام الصادق، بما معناه أننا لنتكلم الكلمة ولنا منها 70 مخرجا. هذه يسموه شنو؟ أولى أئمة الكلام صلى الله عليه وسلم، فصحاء بلغاء، يعني محيطين باللغة وبمعانيها وبمفرداتها وبحروفها وإلى ما هنالك. فإذا لما قال أنه نمر الموسى عليه، يعني هو صلواته يدري ماذا يفعل. حتى إذا سئل الشيعي ماذا فعل المعصوم بابنه حين ولد ابني المعصوم، بيقول والله هو شنو مر الموسى عليه، ولد مختونا لكن مر الموسى عليه لإصابة السنة. وصلى الله على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الغر الميامين، لا سيما بقية الله في الأراضين، الإمام المولى المعظم الحجة ابن الحسن، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وناصرا وقائدا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه بحق الحق والقائل بالصدق محمد وآله الطاهرين صلى الله عليه وعليهم، والسلام عليه وعليهم وعليكم ورحمة الله وبركاته. والفاتحة لأرواح أمواتنا جميعا بعد الصلاة على النبي وآله ثلاث مرات.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم واهلك أعداءهم.